من لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا. حلقة جديدة من برنامج قصة وطن مع دكتور إلي الياس. 102.3 102.5 أو 0.7 موجات لبنان الحر. أكيد بتابعونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش RLL. موضوع حلقة اليوم مهم كتير مثل كل المواضيع اللي بيطرحها دكتور إلي، خصوصا أنه بيضل في عنا هيدي التساؤلات حول موضوع دور الموارنة والمارونية السياسية وكل هالتفاصيل بإنشاء كيان لبنان أو نشوء كيان لبنان، ما هيك؟
صحيح، يعني هذا المعضلة التاريخية، المعضلة الأساس لكل إذا بدك التحديات والمشاكل السياسية اللي طبعت لبنان آخر 100 سنة. يعني كان دائما هي مثل ما سموها نقطة المحور، نقاش دائما بالعملية السياسية.
نعم، على كل حال كمان بدي أقول أنه دائما بخلال حلقات دكتور إلي بيكون مجال مفتوح لأي حدا عنده أي نقاش أو أي سؤال بحبه يطرحوه علينا، ولكن مش باتصال إنما عبر الواتساب 70959111. بس نقول نحن نشوء كيان لبنان، دايما بتخبرنا دكتور إلي أنه أكتر من طايفة، أكتر من تجمع، أكتر من لقاء كان لهم دور، ولكن برز الدور الأكبر للموارنة. خلينا نحكي عن اليوم، اخترت تحكي عن طائفة الروم الأرثوذكس، مزبوط؟ أو كنيسة الروم الأرثوذكس تنسميها لأنه نستعمل تسمية المزبوطة. ليش اخترت الروم الأرثوذكس وخبرنا شوي شو كان لهم دور بهذا الموضوع؟
لا، الموضوع في كتير يعني مفاهيم وفي أفكار، وإذا بدك هيك مسمينا نحن شوية مثل معلومات نتورتها، ولكن ما بتكون دقيقة، بس منقولها بس لأنه سمعناها مش محل أو تورتناها
حفظناها.
وبدي أقول أنه الحرب اللبنانية طلع كتير شعارات وطلع كتير أخبار واتهامات من هون ومن هون، شوهت كتير الحقيقة التاريخية لنشأة هذا الكيان اللبناني. لأنه أصلا جزء من أسباب الحرب كانت على هالكيان يعني، وبالتالي واحدة من الوسائل اللي كانت تستعمل هي لنسف أسباب الحقيقية لقيم هذا الكيان اللبناني. واحدة من إذا بدك التقاليد اللي ورتناها بفترة الحرب إنه والله لبنان هو كان فقط مشروع مارونة والمسلمين كان عندهم غير مشروع، وهون دائما في تعميم إنه بالأغلبية المطلقة الصحيحة كانت هيك وهيك. وكمان في بعض الطوائف الأخرى اللي هي أساسية بالبلد مثل طائفة الروم الأرثوذكس، إنه كمان كان خياراتهم هي خيارات مناقضة أو مختلفة عن خيارات الموارنة. ولكن الأبحاث التاريخية ولما نرجع للوثائق وللأرشيف ونرجع هيك عن جد نتمحص بهالمرحلة بالذات، منشوف إنه الواقع مختلف تماما، وفعلا اللي صار مغير لبل مناقض للي ورثناه من خلال أحداث لبنان اللي صارت بالحرب اللبنانية.
وفي عنا وقائع وأحداث ووثائق بتأكد اللي عم بتقوله
تماما. هلأ أنا يعني ليش حكيت بهالموضوع اليوم، ليش اخترنا أنه نحكي بهالموضوع هلأ بالتوقيت؟ ما في شيء له علاقة بالطائفة الأرثوذكسية بهالجماعة.
نعم.
ولكن لفتني كتير يعني الأحداث الأمنية اللي كانت عم بتصير، واللي دايما بتاخد طابع، وللأسف يعني بتاخد طابع الاستشهاد في سبيل لبنان. يعني ولا حدث أمني شفناه صار بالمناطق أو بالجماعة المسيحية إلا ما كان يعني برات الأمور الشخصية والمسائل الفردية، إلا ما كان عنده هيدا يعني هالارتباط إلى حد ما أو بشكل أو آخر بهالموضوع. هيدا بياخد مثلا استشهاد رفيقنا بعين قبل بالجنوب من أسبوع. لفتني كتير كلمة بنته حسب ما بذكر، عملت كلمة حكيت فيها كتير، حملتها هيك بعد التاريخي، وأنا بهنيها يعني هالقراءة التاريخية اللي عملتها، وخليني يعني هيك فكر إنه لا، لازم بلش نكسر تابويات نحن كتير متعودين عليها. واحدة منهم إنه الطائفة الأرثوذكسية في لبنان كان خيارة العروبة والمملكة الملك فيصل ب 1920.
بس حتى لليوم في بعض في بعض المواقف بتأكد انه بلا في خيار عروبة. هلا بسألك عنها بعد شوي، بس كامل فكرتك.
تمام. نعم، لكن خليني بس هيك للي عم يسمعونا نشرح شوي الوضع، يعني لو عم نكرر بعض المسائل، ولكن حلو نشوف الكونتكست او الواقع السياسي والعسكري اللي كان بدك الوقت، لانه انت عم تحكي عن سنة 1920 هي كانت يعني رابع سنة أو عفوا تاني سنة بتنتهي فيها الحرب العالمية الأولى.
نعم.
يعني كان صار الحرب تقريبا منتهي كوقف إطلاق نار، مش أنه منتهي خلاص رجع كل شيء على طبيعته، وكان العالم كله خاصة القارة الأوروبية والمناطق اللي كانت خاضعة لسلطنات أو لكيانات سياسية بطلت موجودة، مثل مثلا السلطنة العثمانية. يعني نحن يمكن بالتاريخ أو نحكي عن اللي درسوا تاريخ تنقول بالمدرسة، هذا الحدث بيقطع عليه بشكل يمكن ما بيعطوه أهميته الكبيرة. تعرفش يعني السلطنة كانت حاكمة 500 سنة بين 400 و 500 سنة، منطقة معقدة مثل منطقة الشرق الأوسط.
نعم.
فجأة تبطل موجودة، يعني فعلا التعبير الأصح والأداء بيستعمل بالإنجليزي صار فيه فاكيوم. فاكيوم يعني صار فيه فراغ على مستوى قيادة المنطقة. عظيم.
نعم. طيب. نعم.
هذا على مستوى السياسي الكبير، يعني على مستوى القيادة السياسية بالمنطقة. طيب شو كانت عم تفكر الناس اللي كانت عايشة ضمن هالسلطنة، واللي كانت إذا بدك عم بتعيش أو عم تشهد تطور فكري اجتماعي ثقافي وسياسي؟
وي.
كل جماعة لحالة.
نعم.
عظيم. يعني أكيد هالمجموعات رح يكون عندها تطلعات لجماعتها، لمستقبل هالجماعة هيدي، لمصيرها، مختلف يمكن تماما عن بعضها، لأنه الشرق الأوسط هو مجتمع متعدد، هي منطقة متعددة ثقافيا على المستوى الديني وعلى غير مستوى الدين. وبالتالي لما نطلع شوي هيك، تنعمل شوية هيك مثل تطيع ميكروسكوبيك على الأرض، في لجنة اسمها كين كراين، هيدا كمان بتدرس بالمدرسة، انه والله بعتوا لجنة كين كراين تيشوفوا الناس شو بدها. طب هيدا اللجنة انا بأكد لك انه كتير كتير قليلة من الناس اللي فعلا دققوا برابورات هيدا اللجنة وشافوا شو طلعت نتائج هالتحقيقات اللي صارت، لانه كان وظيفتها هيدا اللجنة مفروض كانت تكون مشكلة من ممثلين لفرنسا وبريطانيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اختصرت آخر شيء بممثلين للولايات المتحدة الأمريكية. كانت وظيفتها تبرم على فعاليات المنطقة كلها سوا، من فلسطين الحالية لسوريا الحالية
فعاليات، بس تقول فعاليات يعني سياسية روحية، كل شيء
كل شيء يعني.
نعم.
من المختار وبالطالع.
نعم.
إذا بديك يعني أي حدا عنده صفة تمثيلية لأي جماعة لأي قرية لأي حي يسألوا أنه عمليا شو بتتوقع او شو بتتمنى يكون مستقبل هالمنطقه، وكيف بتشوفوا انتم جماعتكم بمستقبل هالمنطقه. اذا بدك هالتقارير طلعت هيك بشكل خليني اقول بمختصر مفيد، فرجتنا انه في اربع مجموعات سياسيه مختلفه عن بعضها. المجموعه الاكبر اذا بدك هن اصحاب الطرح العروبي، وهون بهديك المرحله كان بيمثلهم الملك فيصل اللي هو ابنه لشريف حسين، يعني اللي قاد الثورة العربية واللي كان عنده حلم إنشاء الدولة العربية. أغلبية اللي كانوا تابعين لهالطرح السياسي كانوا من الطائفة السنية الكريمة، وأيضا كان في مجموعات تنتمي إلى الطائفة المسيحية كانت بتفضل هذا الخيار. وهون إذا بدك في استعمال لبعض الوسائل ولكن من دون شرح إطار العام، مثل رسالة البطرك غريغوريوس حداد، هو كان بطرك الروم الأرثوذكس، بطرك الأنطاكي، أنه بيقول بهيدا الرسالة لما كان مطلوب أنه ياخدوا موقف بالأمور اللي كان عم بتصير، بيعتبر أنه نحن مصيرنا هو مصير إخواننا العربيين وإخواننا المسلمين، وبالتالي نحن نختار حكومة الملك فيصل بهديك الوقت. عظيم. طيب الوثيقة مثل ما هي إذا بتخديها مثل ما هي بتقولي أوكي عظيم واضح واضح الخيار، ولكن لما تطلع شوي تفهمي تطور الأحداث بتشوفي أنه الروم الأرثوذكس بشكل خاص اللي عم نحكي موجودين كانوا داخل سوريا وداخل فلسطين اللي هن اليوم هود الدول، كان عندهم إذا بدك غطاءين، يعني كان عندهم نوع من حمايتين بقلب السلطنة العثمانية. أول حماية هي الروسية، وهذا بلش إذا بدك مع الحرب الروسية العثمانية، واللي إذا بدك انتهت الأمور بطريقة أنه الروس قدروا فرضوا نوع من شروط على السلطنة العثمانية، ما رفوتها لأ بتفاصيلها، ولكن واحدة من الشروط أنه الروسية بتصير هي حامية يعني للعثمانيين اللي هن روم أرثوذكس، يعني مثل كأنه بتصير عم ترعى شؤونهم السياسية تجاه السلطنة، وإذا صار عندهم أي مشكلة مع السلطنة روسيا هي الحامي لهالجماعات.
أوكي.
عظيم.
طيب. أوكي.
روسيا سقطت بالحرب العالمية الأولى، صار في عندنا ثورة البولشيفية وانتهت وانسحبت من الحرب. عظيم. فإذن أول عنصر حماية انسحب من طائفة الروم الأرثوذكس. تاني عنصر حماية هو الامتيازات اللي كانوا بيتميزوا فيها عن باقي الملل الغير إسلامية داخل السلطنة العثمانية، اللي بيحكم هالعلاقة بين الروس وبين السلطنة العثمانية، كان عندهم هالتميز هيدا. مع سقوط السلطنة فقدوا هذا التميز، يعني صاروا إذا بدك مجردين من عنصرين الحماية الأساسية لاستمرار هالطائفة بالحد الأدنى من الحريات اللي كانوا بيتمتعوا فيها.
يعني الحماية الدولية
الحماية الدولية بوقتها بالمعنى الدولي بهديك الوقت، وعندك الامتياز الخاص اللي كان يعني بيتميزوا فيه عن باقي المجموعات بقلب السلطنة الإسماعيلية.
ليش نحن عنا وصلتنا بس أكتر أفكار عن التميز الماروني بس مش وصلنا هيدا التميز كمان؟
هلا هون كلمة امتياز، يعني أنا جاي أقولها من كلمة امتياز. الامتياز اللي كان يعطى لمختلف الطوائف المسيحية حسب، يعني هون الامتياز من ضمن النظام إذا بدك،
أوكي.
مش تميز عن النظام. هون بدنا نوضح هودي النقطتين. الامتياز بقلب النظام، يعني أنت اليوم تعتبر مواطن عثماني بس لأنه في عندك، بس لأنه أنت مختلف عن الدين الدولة العثمانية، فإذا أنت ممكن تكون مواطن درجة تانية. بهالمواطن درجة تانية عندك امتيازات بحكم في حماية دولية لك وفي نوع من اتفاق مع السلطنة، بتقدر تشتغل وتطلع مصاري وتفتح بزنس، بس أنه صعب كتير تعمل قائد جيش، وصعب كتير تعمل وزير، صعب كتير تعمل نائب. يعني هذا النوع الامتياز.
هلأ
الطائفة المارونية ما كانت أصلا هي مواطن من السلطنة العثمانية، يعني كانت من بدايات نشأة
هالجبل
لبنان الإمارات، فينا نقول بحكم تمردهم التاريخي.
نعم.
الظروف الجغرافية، لأن الجغرافية بتلعب دور كتير مهم. يمكن لو لبنان كان سهل بمعنى الجغرافي، يعني هو مثل سهل بقى كله، مثل سهل بقى مثل سهل عكار، كانت الظروف مختلفة لأنه كان هين احتلال هالمنطقة، ويمكن كانوا لقوا خيارات مختلف عن اللي أخذوها بالتاريخ. هون بدي أرزم لأنه أكيد في أمور تانية لعب الدور، مش بس
جغرافيا. في جامعات تتميز عن غيرها بكل.
تمام. وبالتالي التميز كان فعلا أنه ما عندهم أي ارتباط قانوني بالسلطنة العثمانية. الارتباط الوحيد كان من خلال ممثل جبل لبنان، بوقتها كان سموه أمير بعدين صار متصرف.
نعم.
وما إلى هنالك.
أنا بحور وبدور وبرجع بسألك عن الموارنة. نعم تفضل. بس حتى تعمل شوية مقارنة، لأنه مرات بدنا وقت على كل حال، مش من خبرية وحدة ولا من حلقة وحدة بتترسخ الأمور بأذهاننا، بس المهم نوضح. نحن
بنجرب إنه فينا يعني نختصر الأشياء تتكون هيك صورة واضحة. فإذن شفنا أنه الامتياز اللي حكينا عنه عن الطائفة الأرثوذكس بسوريا كان عم بحكي من خلالتها فسر أنه في جماعات غير مسلمة شافت العروبة هي خيار سياسي وهوياتي ما عندهم مشكلة فيه. عظيم. طيب تاني مجموعة حسب كينغ كراين بيّن أنه في مجموعة بتؤمن بسوريا الكبرى، وهي المجموعة كانت أغلبيتها كمان من الطائف، من إذا بدك الملكين، الرجال الأعمال.
نعم.
خاصة بدمشق وبمنطقة حلب، اللي شافوا أنه مصلحتهم الاقتصادية بيجي فوق أي اعتبار قومي أو أي اعتبار هوياتي سياسي. وبالتالي كل ما عملنا منطقة واحدة متجانسة مثل بيعتبروها سوريا الكبرى بتكون أفضل لألونه، هذا خيار جدي. وإذا بدك ركبت على هالفكرة نظرية القومية السورية، وخلق من بعد التيار حزب القومي السوري، واللي هو بعده موجود لليوم، ما بعرف إذا بعده بقيم بنفس العقيدة، ولكن قراءاتهم وكتاباتهم وأفكارهم بتدل على هيدي النقطة. وكمان كان في مسلمين تابعين لها الفكرة هيدي. طبعا نجزم نحن أنه فقط الروم الأرثوذكس أو الروم الكاثوليك فقط هن خلف هذه الفكرة، وأكيد أكيد نكون واقعيين في بعض الرجال أعمال يمكن الموارنة لقوا مصلحتهم الاقتصادية، وهيدا شيء بالتاريخ، يعني بتلاقي دايما أنه في ناس بتفضل جيبتها على خيارات الوطنية
دائما في خوالي.
للأسف يعني هيدا الواقع اليوم ما حنشهده كمان.
بتذكر مرة قلت لي لكل عصر في ابن صبحة،
في ابن صبحة تماما.
صحيح. نعم.
يعني بفضل مصلحته أو جيبته على الخيارات
الوطنية
أو الخيارات التاريخية. وبالتالي منروح على القسم الثالث اللي هو أكتر كان هيك يعني مختصر بممثلين طائفة الدرزية الكريمة، اللي كانت مع أسل لبنان. عظيم. ولكن مع حماية بريطانية، مش مثل ما مورني بأغلبيتهم الصاحكة والكاثوليك، الطائفة الكاثوليك في لبنان، اللي كانوا مع أسل لبنان التام عم بالحدود التاريخية والانتداب الفرنسي. يعني هو أربع أقسام بتشوف فيهم مثل ما عندنا. طيب طائفة الروم الأرثوذكس مثل ما شرحنا الحيثيات، لما فقدوا هالامتيازين، شو بدي أنا بالمرجعية السورية أو بالمرجعية الحلبية أو الدمشقية؟ بدي فوت على الشخصيات اللي هني كانوا يعتبروا بمثلوا الطائفة الأرثوذكسية في بيروت. يعني اذا ما نطلع شوي على واقع توزع الطائفتين الارثوذكس في لبنان بتشوف انه اكثر مدينتين فيهم تواجد من فتره من فترات او بهالديك الفتره 1920 كانت بيروت وطرابلس. عظيم. يعني اذا بدك الفعاليات اللي ممكن تكون هي عم بتمثل حقيقه التوجه العام لهالطائفه هن بهالمدينتين
وبعدها بيروت
وبعدها لحد هلا. صحيح. يعني يعني ما مختلف كثير رغم كل الدمار اللي صار وكل الحروب اللي قطعت. ف من خلال الدراسات اللي فيها مشكور ودائما انا بعتبره هو حسميه المدرب اللي الدكتور انطوان حكيم اللي رفقني بالماستر واشتغلت انا وياه على بروجيكت كثير مهم بفرنسا، نشر كتاب عن بعنوان قراءه في مواقف فعاليات طوائف من دوله لبنان الكبير. ودكتور انطوان حكيم دائما بكتاباته بينشر وسائل لانه بيشتغل على الارشيف الفرنسي، وبهالمرحله بالذات ما بتقدر تفهم كل الواقع الا لما تقرا الرسائل مبعوثه بين هالوفود وبين المسؤولين الفرنسيين، وبالتالي عمل قراءة كاملة لهالوسائل وناشر إذا بدي خلاصة لهالمواقف هاي. دي بيقول إنه هالتوزيع اللي أنا شرحته إنه بين أرثوذكس لبنان،
نعم.
لبنان بمعنى حدوده التاريخية بهديك الوقت، لأن لبنان ما كان دولة قبل 1920.
صحيح. عن حدود تاريخية
متصل فيه. بيحكي عن وفدين تشكلوا لمؤتمر الصلاح، منه مثلا كتير ضروري نحكي عن المطران عبد الله خوري سعاده اللي هو إذا بدك كان من أكثر المتشددين لاستقلال لبنان ولا حدود لبنان. نحكي عن وفد تاني الأول اللي قابل لجنة كينج كراين، وإذا بدك كان هن مشتركين مع الطوائف المسيحية تبع بيروت. نحكي عن شخصيات مثل مثلا ألفريد سيرسو، ميشيل تراد، ميشيل تويني، هودي كانوا بأول وفد مش وفد إلى مؤتمر صلاح، الوفود اللي قابلت لجنة كينج كراين.
نعم.
وبيختصر دكتور حكوين بيقول إنه المطالب اللي هن بدهم إياها أو المذكرة اللي رفعوها بهالشكل بيطالبوا بإسلال تام للبنان الكبير بحدود الطبيعية التاريخية والجغرافية. هلا كتير عم بيسمعونا بيقولوا أوكي ما هالجملة بتجي وراها إنه طبيعية جغرافية وتاريخية، لا، الصراع على الكلمة كان هو فعلا جد وحقيقي. كلمة طبيعية بيوصلوا فيها إنه ما امتدادنا الجبل، يعني السهل هو تابع له لأنه أغلبية سكان الجبل هن كانوا بيملكوا سهل بقاع، والحدود السلسلة لبنان الشرقية هي مثل كأنه الحدود الطبيعية للبنان، أنه هناك بيخلص لبنان اللي نحن بنعرفه.
ما أكثر الخلافات حول الطبيعة وخلاف الطبيعة اليوم.
تمام.
عن جد بس كون طبيعة فاردة حدود معينة، انه كيف واحد بده يجي اشتكي يعني.
ما هيدا هون سنه ما اجي نفساني على كل حال. وجغرافيه يعني اعتبروا انه
نعم.
عفوا تاريخيه اعتبروا انه يعني هون كمان التحديد مفهوم التاريخي كمان بده نقاش، ولكن برسالة بطرك حويك بحدد هذا المفهوم، وكمان اهم المفكرين بوقتها بولوس نجام اللي نشر الكتاب عن الكاستيون دو ليبون بيقول انه ما نحن لبنان هالمجتمعات اللي ساكنة فيه ما هي عندها امتداد تاريخي، وهالمناطق اللي كانوا ساكنين فيها هي اللي كونت هالثقافة هيدي، وبالتالي من الطبيعة كنوا جزء من هالكيان السياسي اللي عم نفكر فيه.
مزبوط.
وبيعتبروا انه لبنان سلخ عنه أراضي عيام السلطنة العثمانية، يعني هذا كان واضح بناقشته، نحن لبنان اللي أخذناه كمتصرف فيه هو صغير مش هذا اللي نحن بدنا إياه. عظيم. وبيطالبوا أكيد انه آخر نقطة وهي المهمة برسالة أو مذكرة أول وفد المسيح المثل بيروت، وكان في ممثلين عن طائفة ترمك الأرثوذكس بيعتبروا أنه بدهم بيروت تكون عاصمة، هذا شغلة بديهية، وبدهم مساعدة فرنسا. يعني هيدا قبل ما ينفرض الانتداب، يعني هون عم نحكي نحن قبل 1920، قبل ما السلطنة العثمانية تمضي معاهدة سافر وتتخلى عن الأراضي اللي هي كانت تعتبر لها، وقبل ما الفرنسيين يبعثوا جنرال جورو ويبلش يفرض الوجود العسكري الفرنسي ويبلش ينظم إدارة هذه المنطقة. عندك الوفد الثاني وهو وفد مختص بالطائفة الروم الأرثوذكس، يعني أول وفد هو مشترك مع المسيحيين. عندك الوفد الثاني اللي كان أعضاؤه
الأرثوذكس
ميشيل تويني، ألفريد سيرسو كمان، بيترو تراد، ميشيل تراد، وميشيل معميري، وسعيد أبو شهلة، فرجالة حايك، وشارل دباس اللي هو حيكون أول رئيس جمهورية ما هيك لبنان. طيب هل وفد هيدا، هل يعني الوفد هو عم بيحكي باسم الطائفة ترون أرثوذكس في لبنان، بيقول إنه مطالب أبناء طائفتنا فوضنا أكيد وعرضناها قدامكم، وبتمنى تمثل أمانيهم وتطلعاتهم، والتفويض اللي بنحمله هو حق حصري للكلام باسم هذه الطائفة. شو كان بدها هذه المجموعة؟ كان بدها المجموعة نفس يعني نفس المطالب تبع أول وفد اللي كان مشترك مع المطالب المسيحية. وبالتالي بتشوف إنه الشخصيات الأساسية للطائفة الروم الأرثوذكس كانوا اللبنانيين مثله مثل أي طائفة حملت لواء لبنان، يعني كانوا على نفس إذا بدك الرؤية لمستقبل جماعتهم، وشافوا انه اذا مخيرين بين انه دائما نبحث عن حماية ما هيك ونقبل بالحد الادنى من بين هلالين الزمية السياسية, نحن نختار بلد نكون جزء منه فعليا وعندنا حرية كاملة لهذا البلد نقدر نتعاطى فيه بالشكل اللي نحن بنلاقيه مناسب, ورحنا على هذا الخيار. فاذا الجامع كان هو مسألة الوجود الحر لهالجماعات بالنظام السياسي اللي كان عم يتركب لهذا الكيان اللبناني.
مين كان له مصلحة يفرجون بغير صورة طالما التاريخ والأحداث والوثائق بتقول انه
تمام على المصلحة؟ يعني هون ببلش يعني اول شغلة هيك يعني كمان بتضحك انه البطرك حوية كان عرض عليه حدود لبنان مختلفة, بلكي بتنضم لقله كانت بسموه الوادي النصارى اليوم بمنطقة بسوريا. قال هو رفض هذا الشيء لأن الأكترية لرون أرثوذكس. هيدا أول مفهوم أو أول معلومة
غلط, أول بالأحداث. خطأ شائع
طلعت بالأحداث. طيب برأيك مين بيكون مستفيد من أنه يخلق هالخلاف بين
هالشرخ بين المسيحيين؟
يعني كل واحد بينضر من أي وحدة مسيحية في نظرة لحماية ثقافتهم ولحرية إيمانهم, هو بيكون عم بيسوي لهيدي الفكرة. على كل حال موضوع الحدود يعني الوثائق واضحة والنقاشات واضحة, وهون دايما المرجع هو الدكتور خليفة عصام خليفة اللي عامل دراسات مطولة عند الموضوع, وشفنا كمان بموضوع ترسيم الحدود البحرية كان له دور مهم لأنه شاغل على الوثائق وشاغل على الأرشيف وبيعرف كل هالمفاوضات اللي صارت على هذا الموضوع. ما في أي ذكر لهيدي النقطة بشكل خاص, يعني هذه كلها إشاعة بإشاعة. كمان بدك تشوف انه من الخمسين وبالطالع يعني المشاكل اللي واجهها لبنان بشكل كتير كبير.
نعم.
انه الخيار كان دايما على الهوية. طب بدون ما يحكوا طائفيا بالمعنى الطائفي رحنا على خيارات هويات او قوميات ما مش هيك. اختصروا انه القومية اللبنانية تمثل فقط الموارنة. وهنا اول علامة استفهام انه اكبر منظر في القومية اللبنانية كان شارل مالك. اللي هو أرثوذكسي.
مزبوط. صحيح.
وعندك اللي مشروع إذا بدك اختصروا الوحدة العربية بالوحدة مع سوريا, اعتبروا أنه إذا بأول خط اللي هو له علاقة بالقومية السورية وبيجربوا كمان يعملوا شرخ طائفي بهذا الموضوع بيكون شغلة كتير منيحة ومناسبة. وللأسف الحرب اللبنانية شفنا أنه الحزب القومي السوري اللي هو إذا بدك بداياته كان طرح أرثوذكسي ما لبعض الشخصيات ما شرحنا بالأول, أخذ طابع كتير عنيف ومسلح تجاه الأحزاب اللي كانت تمثل الموارنة مثل الكتائب وغيرها من الأحزاب أو المنشآت المسلحة. وهون بتشوف أنه يعني قدروا نجحوا بكسر هذا الشرخ.
طب دكتور إلي هذا اللي عم تشرح لنا إياه كله له علاقة بأول رئيس جمهورية اللي كان أرثوذكسي ولا مخص؟
شوفي أول رئيس جمهورية هلا الخلفيات كلها بوقتها يعني فرنسا لما ما تنسي يعني أول رئيس جمهورية كانت فرنسا هي لقطة كل السلطة التنفيذية ما هيك؟
نعم.
طيب يعني دستور لبنان الحالي والجمهورية اللبنانية ما كانت بعد بصرة النور, يعني بس احكي عن دستور بحكي عن النظام اللبناني اللي بيصير فيه اذا بدك كيف ينتخب الرئيس وشو هوية الرئيس طائفية, لانه كله هيدا كان بعد ما صار على ورق, يعني كان بعد هيك شوي بالعرف. كان عندك مجلس ادارة لجبل لبنان اللي كان موزع بوقتها نسبيا على الطوائف اللي كان هو مجلس ادارة متصر فيه جبل لبنان, يعني كان نفس إذا بدك شخصيات السياسية اللي كانت حاكمة المتصرفية كملت بأول يعني بفترة الانتقالية سميناها. وضع الدستور ما أنت كمان تتحط الدستور وتبلش تنفذيه ما بده يكون عندك أوريدي سلطة موجودة ما هيك. وبالتالي تعيين شارل دباس أول رئيس جمهورية إجا لخلفيتين. أول خلفية إنه الفرنسيين ما كان براسهم المشروع هو مارونة لبنان, لبنان منه مشروع مارونة, وبالتالي هذا كان أكبر دليل إنه منا هيدا العملية. واثنين الطائفة المارونية ما كانت متشبثة برئاسة الجمهورية لأنه ما كان يعني ما كانت بعد بلش تتبلور مفهوم السلطة كيف مين بيديرها ومين مسؤول عنها. كان مثل كأنه إنه هالإنجاز التاريخي اللي صار عمره تقريبا 6 سنين مثل كأنه في هيك في فرحة إنه هالإنجاز صار موجود, باقي الأمور اللي يعني اللي بعدين صارت أساسية إنه هذه سنوية مهم إن البلد يركب حدوده تصير واضحة الفرنسيين يقدروا يتبطوه بش بالداخل وبعدين مندبر الأمور. شارل دباس صحيح كان مقرب من الفرنسيين ولكن إجا بتمني خاص كمان من البطرك الروم أرثوذكس لما اعتبر إنه يعني إذا بدك مثل كأنه منيح اللي أخذنا خيار لبنان. وهذا بنشوفها إنه البطرك الحداد اللي حكينا عنه بالأول غير رأيه بعد قيام دورة لبنان الكبير، وشاف انه الامور مثل ما راحت هي افضل بكتير من ما كانوا هنا عم بيفكروا،
خاصة لتثبيت الوحدة كمان.
تمام، وانه اعتبر انه بيسوى، يعني مشان هون عم نحكي للمفوض السامي الثاني دجبنال، بيسوى انه هالطائفة الكريمة هيدي يكون عم تلعب دور بتأسيس هذا الكيان، لضحد المغالطات اللي صارت ببداية تأسيس هذه الدولة. وبالتالي اجا شارل دبيستا، اول شيء لكفاءته، ثاني شيء لقرب الفرنسيين، وثاني شيء لانه بيمثل هذه الطائفه اللي لعبت دور اساسي بتكوين هذا البلد.
طيب دكتور علي، اليوم اذا بدنا نجرب نحكي يعني بالوقائع على الارض، بنلاقي انه في كتير امور بتساعد على ترسيخ هذه المفاهيم الغلط، على عكس اللي حضرتك عم بتقوله. اول شيء انه اليوم بالكنيسه الارثوذكسيه وكانه ما في مرجعيه سياسيه واحده، يعني بتقدر تسمع اكثر من راي سياسي باكثر من مطرح، على عكس ما يحصل عند الموارن، يعني بتطلع فيه بكركي بتعطي موقف سياسي، خلصت الخبرية
كمؤسسة كنسية
بطبيعة الحال. حتى يعني من أول ما صارت الأحداث بسوريا حتى اليوم، بالمواقف والقرارات اللي عم بتصير داخل مجلس كنائس الشرق الأوسط، عطول منلاقي فيه تمايز. يعني هيدي كلها إشارات بتخليك تصدق اللي عم بيجرب يوصلوا لك إيه. يعني في شيء أنا هون بخليني أطرح علامة استفهام.
شوفي هلأ بالشكل اللي احنا شرحنا بالوثائق التاريخية انه هالتمايز اللي صار بعدين كيف الخيارات راحت اكتر باتجاه الدولة اللبنانية، ولكن خلينا نحكي مثل اناليز، مثل تحليل سياسي حنحكي تاريخ الطائفة الارثوذكسية بالمنطقة مش بلبنان. الامتيازات اللي حكيت عنهم بالاول الديكوهودي ما اجوا او ما كان عندهم انه نتيجة غير يعني ما ادت لنتائج غير مهمة، بالعكس. يعني ما تنسى اليوم عم تحكي انت عن منطقة الهوية الحاكمة هي هوية مبنية على العددية وعلى الديموغرافية، ما هيك؟
نعم.
يعني في خطر وجودي على أي مجموعة ثقافية ما بتنتمي للمجموعة الحاكمة، وهون ساعتها بتفرض يعني على هالمجموعات المتعددة الثقافية اللي هي منا جزء من الأكترية إنه تاخد خيار من اثنين، يا أما تتماشى مع السلطة الموجودة وبالتالي بتسلم أمر السياسي إذا بدك وحريتها السياسية والمدنية لهالدولة هاي أو لهالمجموعة الحاكمة، وبتهتم بأمورها الدينية ببيتها الداخلي بشكل أنه ما تأذي حدا، وهيدي نحن منطلق عليها اسم الزمنية السياسية، ما هيك؟
نعم.
وفي خيار تاني اللي هو إذا بدك أكتر شيء موريني أخدوه، ولكن أرثوذكس لبنان هن كانوا جزء من هذا الخيار وفعليا هذا الخيار اللي هو المواجهة وعدم القبول بأي نوع من الزمنية السياسية والعيش الحرية للمطلق. هالصراع بين هالخيارين للأسف الديكو بعده لليوم، بس أخذ غير طابع عظيم. يعني أخذ بدل ما يكون طابع سلطنة عثمانية صارت الأنظمة العربية الحاكمة، يعني صار المرجعيات السياسية والدينية الموجودة في سوريا تحت نظام الأسد أو في العراق تحت نظام صدام حسين أو في الأردن، مش هيك؟
نعم.
أو بأي دولة فيها تواجد للطوائف المسيحية كلها. على كل حال أخذوا خيار أنه يمشوا مع النظام الموجود، لأنه بيعتبروا أنه إذا مشوا مع النظام شوية يعني أمن وحماية بتأملون. ونحن شفنا أنه الخيار هيدا اللي مشوا فيه مع النظام كانوا أول ناس هن اللي كانوا خسرانين لما صار في ثورة على النظام. شفنا شو صار بمسيحية العراق، ما هيك؟ بطل موجودين، يعني صاروا جزء من النظام، صاروا أداة من النظام اللي كان موجود للأسف، وهذا الخيار اللي عم نحكي عنه. عندك مسيحية سوريا اليوم ما بنعرف وين هن، ما هيك؟ ما بنعرف شو صار فيهم، لانه كمان اعتبروا انه كانوا منتفعين من هذا النظام اللي كان بيحكم
بس بعده النظام واقف على اجراء، يعني رغم كل شيء.
خلينا ننتظر نشوف هالتطورات الاخيره هالفتره الجايه علينا.
نعم.
اما اللي اخذوا خيار الكيان فيه حريه مطلقه لهالجماعات تعيش على مستوى الديني والسياسي حريتها المطلقه ضمن التركيبه اللبنانيه، ضمن التركيبه الطائفيه السياسيه وتوزيع المقاعد، بس انه على القليله ما عم نحكم بنظام قمعي مش هيك ديكتاتوري. شفنا انه بعضهم مرتاحين على خياراتهم، وبعضهم هن اللي عم يقدروا يحكوا بالامور اللي بدهم اياها وشكل الاحزاب اللي بدهم اياها. وبالتالي ايه سؤالك بمحله، في صراع، ولكن مش صراع ديني، صراع على المنطق السياسي في اداره هذه الطائفه الكريمه. للاسف ايه بتشوف اليوم في مجموعتين، مجموعه بعد عايشه رح نسميها هيك بطريقه ملطفه بالتقاليد السياسيه القديمه، ما هيك، ومجموعه لا فهمت طبيعه هذا البلد واهميه الحريه، وبنشوف انه عم صوتهم كتير عالي، وبالعكس عم بيكونوا مقدمين بالصراع.
يعني احنا بهيك ظروف ونحن اقليه بنحمي راسنا، هذا المنطق اللي بيفكروا فيه البعض.
صحيح، واللي هو مرفوض تماما عند باقي الجماعات الثقافيه المسيحيه في لبنان.
طيب دكتور إليلياس، يعني من رئاسة جمهورية إلى تمثيل خجول نوعا ما، لماذا تراجع التمثيل السياسي للكنيسة الأرثوذكسية؟ علما أنه سميت لي أسماء كانت فاعلة جدا،
صحيح.
وكل اسم لوحده كان كفيل أنه يكتب تاريخ، فليش صحيح. هذا التراجع؟
هو مش تراجع، هو قلت لكم صراحة هو طبيعة النظام اللبناني. يعني حكينا بإحدى الحلقات أنه الجوهر يعني النويو لهالنظام اللبناني هو الطائفية السياسية أو
التوزيع الطائفي،
تمثيل الطوائف في هذا النظام. طيب ببداية تركيبة هذا النظام، واللي هو إذا بدي كان إنجاز تاريخي للأقليات غير المسلمة في الشرق الأوسط، بلش مع أو كان تتويجه مع متصرفية اسمه متصرفية جبل لبنان، ولكن التمثيل بوقتها انخلق مجلس إدارة بيمثل كل الطوائف اللي ساكنة بهالمنطقة الجغرافية، ولكن بشكل متساوي. بعدين اتطور بعد سنتين ثلاثة، تعدل بطريقة انه يصير في تمثيل نسبة، يعني حسب نسبة هالطوائف بيطلع لها مقاعد بالنظام. عظيم. نفس المنطق الاباء المؤسسين حافظوا عليه واسقطوه بالدستور اللبناني، وبالتالي هون صار في لعبة اكتر ديموغرافية مش لعبة سياسية، بالمعنى اقصاء الطوائف عن الهيدا. اللي عنده عدد هالقد بيكون بيطلع له هالقد عدد نواب، وكل التركيبة صارت بعملية القانون الانتخاب والتمثيل هالمقاعد النيابية للمناطق، وبالتالي انحصر العدد بهالرقم هيدا، مش لانه هن برات السلطه او هن غير مرحبين بالنظام طلعوا لهم
او اقل قدره مثلا. نعم.
ولازم نعرف كلنا انه السياسي في لبنان ليست في النيابه والوزاره فقط ورئاسه الجمهوريه. لبنان هو في مؤسسه بتديره، مفروض تدير الحد الادنى من الامن والاستقرار، وتامن النقد الاستقرار النقدي، وتامن شويه علاقات خارجيه وشويه سياسه نقديه مرتبه. بس السياسه الفعليه والسلطه الفعليه هي منا بقلب النظام، هي بالحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه برات النظام، مش معنى مخالف للنظام، ولكن هي برات النظام باي طريقه. انه اليوم انت ما فيك تقولي فقط الوزير والنائب هو قائد سياسي، ما كمان رجل الأعمال، كمان الفن والمسرح والمرجعية الدينية، هن كمان أصحاب قرار في هذه
السلطة. هو انعكاس للنظام، انعكاس طب دكتور
الحياة السياسية اللبنانية التاريخية التقليدية.
طب معلش، إجاباتك وشرحك وتشريحك خليني أقول، بخلوني أطرح أسئلة زيادة. يعني اليوم إذا كانت هيدي هي اللعبة في لبنان لتعكس التمثيل والتوزيع والطائفية السياسية اللي عم تحكي عنها، ليش الاعتراض على طرح المثلث والديموغرافيا تغيرت؟
هيدا كله قبل 1990، قبل اتفاق الطائف 89. هلا نحن نحكي بكل هول قبل اتفاق الطائف. هلا بعد اتفاق الطائف لما صار في حرب ما حد قدر انتصر فيها على التاني، رحنا على اتفاق مختلف انه اليوم العددية بطلت هي المرجع، 50-50 مسيحية مسلمين، ومنحافظ على نفس التركيبة اللي كانت موجودة قبل، وطعنا من العد والهيدا على شرط انه هيدا بيستكمل مع لا مركزية إدارية، بيستكمل مع بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، بيستكمل مع العمل على إلغاء الطائفية السياسية وكل هود المشاريع الإصلاحية. مش هيك؟ جينا شفنا انه كل هالروحية هيدي ما تطبق منها شيء. عظيم. طبيعة تسألين هالسؤال، طب اوكي اليوم شو بنعمل؟ ما هي المثلث هي جزء منها. المثلث تتصير ما نرجع نعلق بحرب جديدة هيدا الشيء انفرض، ما هيك؟ وهذا الشيء ما بفتكر بينفرض بالسياسة وكلام بس بالهوى للتخويف لا اكتر ولا اقل. اللبنانيين كلهم شافوا انه المساواة في النظام بين مسيحيين ومسلمين، مش بين موارنة وسنة وبين شيعة وموارنة ما بعرف شو، بين المسيحيين والمسلمين على مختلف طوائفهم، المساواة هي جوهر هذا النظام، وبالتالي نحن تنقدر فعلا نبني دولة بدنا نآمن بهذا المبدأ. طرح المثلث هو ضرب له المبدأ اللي عايش عليه لبنان، واللي هو يعني جزء من تكوينه وتقليده السياسي.
طيب دكتور إلي معلي، لو عم فوتك شوي بالسياسة، بس هني كلهم مرتبطين ببعضهم. يعني اليوم لما تتغير بعض المواقع، إن كانت الأمنية إن كانت بقلب الوزارات، لما يتغير تتغير الأعراف ويصير في خلينا نسميه التوقيع الشيعي المطلوب، يعني هيدا مش ترسيخ للمثلثة من دون ما تكون أنت أصلا حققتها بقلب الدستور أو بقلب القوانين؟ يعني كيف فينا نقول إن هيدي مجرد تخويف ونحن على أرض صحيح الواقع؟ صحيح. في ناس عم تشتغل على هذا الموضوع.
اللي كل عم يصير اليوم هلا،
والطائف ضرب عرض الحائط مثل ما بنعرف.
صحيح، ما اختلفنا، بس شو الشرط الوحيد اللي منه موجود بكل شيء عم بيصير؟
يعني بعد ناقص حتى نقدر نطبق هيك قصدك؟ شو الناقص؟ يعني
الناقص هو انه كل اللي عم بيصير منه برضا اللبنانيين، وبالتالي مثل واحد مولود بس انه مش ما حدا بحبه.
مين من امتين نطلب رضا اللبنانيين؟
لا لا لا، بالعكس. يعني اليوم يعني كل الناس واعيه، وسؤالك بدل على قلق. الناس عم بتشوف شو عم بيصير، معناتها انه هيدا اللي عم بيصير ما حيطول وما لازم يصير. لو في اتفاق على انه هذا يصير ورحنا باتفاق بين المجموعات السياسيه كان صار بشكل طبيعي وما حدا فكر فيه ولا حدا اعتبر هذا الشيء خطا وخطر عليه على الوجود. ما هيك اليوم كل لبناني عم يعتبر هذا الشيء خطر وجود عليه. بدنا نرجع نوضح شغله، لبنان توازنه مش
بالعدد،
يعني مش بالطائفيه، عم نحكي مش بالمذهبيه، نحن مش عاملين توازن مذهبي في لبنان، عاملين توازن طائفي تاريخي رساله اللي هو محاوله العيش ضمن نظام بيأمن الاستقرار بين مسلمين ومسيحيين، مش بين شيعة وسنة موارنة وأردوكس وكاثوليك. هذا يعني هون عم نضرب منطق السياسي كله بالبلد. اللي عم بجرب يفرض هالمنطق هو اللي عم بجرب يقول متلاتة شغلة طبيعية ساعتها، ونحن بنقول له أنه لما تأكد على هذا الشيء وتصر أنه هذا هو الموضوع أنت عم تدعي لحرب أهلية جديدة.
يعني بآخر تنهار خلاصة السؤال السياسي سألتك إيه؟ كل ما هناك في مكون في لبنان مش قبلان بموضوع معين ما رح يمشي، لازم يكون في عنا توافق.
تاريخ دل على هذا الشيء. يعني اليوم يعني إذا بدي هيك بس أعمل خلاصة للقراءة لكل الطوائف اللبنانية اللي تجربت في لبنان، تجربت تعمل شيء في لبنان، دائما لما تخرج عن الإجماع كانت تخشي تكون هي خسرانة. وهلأ اليوم للأسف حزب الله يختصر الشيعة، للأسف في شيعة كتير منن مع حزب الله، وشفنا آخر خلاف صار بين مجلس الشيعة الأعلى وبين بعض المشايخ المحترمين، شفنا أنه لا الواقع ما بيدل أنه كل الناس معه، ولكن هو فارض واهرته عليهم، عم بجرب يلعب اللعبة باسمهم، وعم شوف أنه حتى هن رافضين هذا الشيء. وأنا بتوقع أنه هل يعني رح نسميها الوقحنة في عمل السياسي نهايته كتير كبيرة. يعني مش عم يحسبوا خط الرجعة إذا بدك بالله.
بس مش كل شيء مشروع بالعمل السياسي تترسخ حضورك وتمثيلك.
أبدا مش على حساب المجموعات ببلد معقد مثل لبنان. السلطة والقوة مش السلطة في لبنان.
إذا هن فهمين شيء غير الطوايف مش فهمينه، يعني حقهم يمكن يتفردوا ببعض الأمور.
هن مش عم بيفكروا لبنانيا، لأنه يعني نحن دايما مصرين نقول أنه حزب الله لا يمثل شيعة لبنان وما عنده مشروع لبناني، هو عنده مشروع لبنان جزء من مشروع أكبر من هيك، وبالتالي الأداة اللي عم بيستعملها لفرض هذا المشروع تبعه عم تكون متناقضة مع التقاليد والأفكار اللبنانية والمجتمع اللبناني، مش هيك نهايته. يعني اللي عم بيعمله ما بيضاين.
طيب دكتور إلي قبل ما أختم، شو عنوان حلقة الجاي؟ لأنه حكون بأسبوع التحضير لقداس الشهداء اليوم الكبير.
إيه هلأ يعني أكيد نحن هذا الأسبوع بيكون أسبوع بالنسبة لنا عم نتذكر يعني شهداء سقطوا الحفاظ على هذا الكيان اللي هو نتيجة نضال تاريخي.
حلو نضوي
على النضالات التاريخية لتبقى الحرية في هذا البلد.
صحيح، لتبقى لنا الحرية. دكتور إلياس بشكرك كتير، أكيد رح أرجع ألتقي فيك الأسبوع المقبل بإذن الله. مستمعينا لهون تخلص حلقتي مع دكتور إلياس قصة وطن. فاصل وبرجع بتابع معكم كل الفرق مع إلتيكو.